يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا نتكلم عن الوضوء وعن واجب الوضوء، وقفنا عند صفحة 32 ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. كنا ضربنا أمثلة على هذا الكلام، وأن هذا الكلام ملخص في القاعدة الفقهية الأصولية التي تقول أن اليقين لا يزول بالشك. فلو أن رجلا متيقن من طهارته ثم شك في الحدث يعمل بالطهارة لأنها اليقين، ولو أن رجلا متيقن من الحدث متيقن أنه بال بعد صلاة المغرب لكن لا يشك هل توضأ أم لم يتوضأ فيعمل بالحدث لأنه اليقين. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث هذا يكون يقينه الطهارة، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ده يكون يقينه هو الحدث. ويحرم على المحدث الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. كما يحرم على المحدث غير الصلاة أيضا يحرم عليه الطواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث إخواني اختلف فيه أهل العلم صحة وضعفا، وأجد الشيخ الألباني رحمه الله صححه، لكن هناك كثير من أهل العلم من جعل هذا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، مسألة الطواف بالبيت للمحدث هل يصح طوافه ولا لا يصح طوافه؟ لقلنا على ما هو مكتوب في الكتاب لا يصح طوافه، لأنه محدث يعني غير متوضئ فلا يصح طوافه. لكن هناك فريق من المحققين قالوا ليس هناك دليل يوجب على الطائف الذي يدخل البيت يوجب عليه الوضوء. طيب، لهم حديث الطواف بالبيت صلاة، فردوا عليهم ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. طيب، كيف نتصرف مع هذا الخلاف الموجود بين اهل العلم؟ هناك من يقول ان لا بد من الوضوء عند الطواف بالبيت، وهناك من يقول ان الوضوء لا يجب. اللي قالوا ان الطواف لا بد له من الوضوء قالوا ان بعض السلام توضع ثم طاف، وقالوا هذا الحديث ايضا الطواف بالبيت صلاة. فقالهم ان نوع السلام لما توضأ وطاف هذا يدل على السنية، يدل على ان الوضوء ايه سنة وليس واجبا لانه بفعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ردا على الحديث قالوا ان هذا الحديث ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انما موقوف على ابن عباس. طيب، لو ان هناك بقى خلاف كهذا كيف نتصرف؟ في الظروف العادية يعني ليس هناك ازدحام عند البيت، ليس معك نساء، يعني لا تجد شيئا تخشى عليه، في الحالة دي اقول لك ايه توضأ وطف بالبيت. طب احدثت خلاص اترك الطواف واذهب فتوضأ ثم ايه ابدأ الطواف من جديد. طب لو لو أن هناك زحاما شديدا ومعك مثلا أمك أو زوجك أو أحد من النساء تخشى عليه، أنت تعرف توضأ تسمح مكان ممكن منك، في هذه الحالة حالة الضرورة القصوى هذه ممكن أن نعمل مذهب المحققين بأن الوضوء للطواف سنة وليس إيه وليس بواجب. فالموضوع يعني تعالى أصرح لكم أنه فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب الوضوء للطواف ولا لا يجب. الذي لا خلاف عليه أن الوضوء سنة، هذا لا خلاف عليه، لكن هل هو واجب ولا غير واجب دي محل خلاف بين أهل العلم. وقلنا نعمل القولين، فعند عدم الزحام وعند التيسير في الأمور نتوضأ، ولو أحدث الإنسان وهو يطوف يتوضأ أيضا ويرجع إلى طوافه. لكن لو أنه يعني كان هناك زحام وخشي على نفسه أو من معه فلا بأس أن يطوف بغير وضوء، لأن الوضوء على مذهب المحققين ليس واجبا في الطواف والله أعلم. إذا يحرم على المحدث الصلاة والطواف فرضا كان أو نفلا، ومس المصحف ببشرته بلا حائل. برضو هذه المسألة، مسألة مس المصحف لغير المتوضئ، مسألة أيضا يعني محل خلاف بين أهل العلم. والجمهور على أنه يجوز للإنسان أن يمس المصحف بغير وضوء، ويعني هناك من قال لابد للوضوء أو لابد للعبد أن يتوضأ قبل مس المصحف. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني اللي أحدث حدث أكبر يبقى يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وكذلك قراءة الإيه وكذلك قراءة القرآن واللبس في المسجد بغير وضوء. بهذا نكون قد انتهينا من درس الوضوء، ونرجع إن شاء الله لصفحة 26 باب المسح على الخفين. أخونا يسأل بس خلوا أسئلة بعض المحاضرة يا إخواننا، ما معنى اللبث في المسجد؟ يعني المكوث في المسجد، يعني تقعد تجلس في المسجد، يعني ده معناه الجلوس في المسجد بغير وضوء محرم على من كان به حدث أكبر أو من عليه غسل. فطبعا عارفين يعني الحدث الأكبر يعني الحدث الأصغر. طيب ما هو الحدث الأكبر؟ الحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل، ده الحدث الأكبر. زي إيه؟ زي الجنابة وزي الحيض، دول حدث أكبر. طب ما هو الحدث الأصغر؟ هو ما أوجب الوضوء، زي إيه؟ زي البول، زي الريح، الأشياء اللي إيه؟ تسمى حدث أصغر. طيب باب المسح على الخفين. قال ابن مبارك، قال ابن مبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني ليس في المسح على الخفين اختلاف بين اهل السنة، يعني اهل السنة ليس بينهم اختلاف في مسألة المسح على الخفين، انما الخلاف بين اهل السنة وبين الرافضة، بين الشيعة. الشيعة لا يعترفون بالمسح على الخفين، الشيعة لا يعترفون بالمسح على الخفين. ولذلك تجد في بعض كتب العقائد أن أهل السنة وضعوا مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد. ليه؟ لأن هذه المسألة تتعلق بالرافضة الشيعة، تنبيها على أننا نختلف معهم في هذا الأمر. طيب ليس في المسح على الخفين اختلاف، هل هناك دليل من القرآن على المسح على الخفين؟ نعم. هل هناك دليل من السنة؟ نعم. دليل من الإجماع. نعم، إذن ثبت المسح الخفين بالكتاب والسنة والإجماع. حد يقول لي دليل الكتاب الذي يبيز المسح الخفين؟ قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وحد يراها وارجلكم. وارجلكم دي يعني ايه؟ تثبت غسل الرجلين. ففي قراءة تانية: وارجلكم، كده دي معطوفة على ايه؟ على مسح الرأس. فالقراءة التي بالكسر وارجلكم الكعبين، قراءة بالكسر دي تثبت المسح على الخفين. طيب اذا كلمة ارجلكم دي فيها ثلاث قراءات. القراءة الاولى وارجلكم بالفتح تثبت ايه دي؟ الغسل. قراءة وارجلكم بالكسر تثبت ايه؟ المسح. طيب في قراءة ثالثة وارجلكم بالضم لتثبت ايه بقى؟ محدش قال حاجة. طيب هذه قراءة شاذة، قراءة ايه؟ شاذة، لا تثبت شيئا. يبقى عندنا ثلاث قراءات في ارجلكم: في قراءة بالكسر تثبت المسح، قراءة بالنصر تثبت الغسل، وفي قراءة بالضم وهي قراءة شاذة لا تثبت، قراءة شاذة لا تثبت. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني ليس هناك اختلاف بين اهل السنة في جواز المسح على الخفين، وقلنا هذا جائز بالكتاب وبالسنة وجائز بالإجماع. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغسل. يبقى إذن الإمام أحمد يرى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، لكن يرحمك الله، لكن هذا كلام نهائي يا إخوانا، ولا كلام برضه نتكلم فيه؟ الإمام أحمد يقول هو أفضل من الغسل. إيه رأيكم؟ الإصابة هذه المسألة يا إخواني، إن لو أن الإنسان يعني مكشوف القدمين يلبس الخفين عشان يمسح عليهم؟ لا. طب لو إنه لابس الخفين يقلع الخفين عشان يغسل رجليه؟ برضه لا. يبقى أفضل الأحوال الحال التي أنت عليها، أفضل الأشياء وأفضل أحوالك الحال التي إيه أنت عليها. فإن كنت كاشف للقدمين فالغسل إيه أفضل، وإن كنت لابسا للخفين فالمسح إيه أفضل. ولكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المسح أفضل على الإطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه. يبقى هذا الدليل من السنة. قال إبراهيم: كان يعجبه هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، متفق عليه. ويجوز يعني يجوز المسح على الخفين بشروط سبعة. طب احنا هنحفظ كم شرط من الشروط؟ هنحفظ شرط واحد بس. هنحفظ ايه؟ شرط واحد بس، الا وهو ان تلبس الخفين على طهارة. وان شئت فقل على طهارة كاملة. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني واحد لبس الخفين قبل ان يتوضأ، تبول ثم لبس الخفين، لا يجوز له مسح الخفين؟ لا يجوز له مسح الخفين. طب واحد تبول ثم توضأ، ثم ايه؟ توضأ فأصبح على طهارة كاملة ثم لبس الخفين، يجوز المسح على الخفين؟ يجوز المسح على الخفين بعد ذلك. يبقى بنقول الشرط اللي هنحفظه من الشروط السبعة دي ان الانسان يلبس الخفين على طهارة كاملة. يعني ايه طهارة؟ ويعني ايه طهارة كاملة؟ لو ان رجلا توضأ يعني بعد ان تبول توضأ وغسل رجله اليمنى ثم انه لبس الخف في رجله اليمنى وبعدين غسل الرجل اليسرى ولبس الخف في رجل اليسرى، هل هذا لبس الخفين على طهارة كاملة؟ الجواب لا، لم يلبسه على طهارة كاملة، كان لسه ناقص غسل احدى الرجلين. طب هذا يجوز دم المسح ولا لا يجوز دم المسح؟ دي محل خلاف بين اهل العلم، يعني فيها اقوال بين اهل العلم، منهم من اجاز ومنهم من يعني منع المسح على الخفين لهذا الذي لم يكمل طهارته. طيب لو ان رجلا توضأ يعني اصبح على طهارة كاملة، يعني غسل الرجلين كامل الرجلين ولم يلبس الخفين، هذا لا يعني هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق ان يجوز له ان يمسح على الخفين. يبقى في هنا مسألة في وسط كلامنا، لو ان رجلا غسل رجله اليمنى ولبس الخف في رجل اليمنى وبعدين غسل اليسرى ولبس الخف في رجل اليسرى، دي يجوز ده مسح الخفين ولا لا يجوز؟ هنقول دي محل محل خلاف، يعني منهم من اجازها ومنهم من لم يجوزها. طب احنا لما نيجي نتعبد نعمل لا خلينا في الحاجه اللي مش فيها خلاف، خلينا في الحاجه اللي ليس فيها خلاف، يبقى اتوضا وضوءا كاملا وطهاره كامله ثم البس الخفين فامسح بغير خلاف. بقيت بقى الشروط التي وضعها الامام احمد ووضعها غيره من اهل العلم، يعني لا يصح منها الكثير، يعني مثلا الشرط اللي بيقول يجوز بشروط سبعه لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء، قلنا هذا عليه دليل، دعهما فان خلتهما طاهرتين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن الشرط اللي بعد كده وسترهما لمحل الفرض ولو بربط الماء، قال الامام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام، قال ولا يثبت هذا شرط لعدم الدليل عليه، يعني ليس هناك دليل من الكتاب والسنه ان الخف لازم يكون ساتر محل الفرض، يعني ساتر الرجل كلها والعقبين كلهم اللي هم العظمين الناتئين على جانبي الساق، مش لازم الخف يكون ساتر لهذا المحل، واشتراط هذا الشرط ليس عليه دليل من الكتاب والسنه. كذلك الشرط اللي بعده وان كان المشي بهما عرفا، هذا ايضا ليس عليه دليل، وثبوتهما بنفسهما ايضا هذا ليس عليه دليل، لكن الامام احمد رحمه الله اشترط هذه الشروط، وما يدل على ان هذه الشروط يعني غير يعني صائبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيد للصحابه ان يمسحوا على التساخين. يعني ايه التساخين يا اخواني؟ التساخين دي اي حاجه تسخن الرجل، اي حاجه تدفي القدم، لو قطع قماش ملفوفه حول القدم يجوز لك ان تمسح عليها، لو جورب شراب يعني يجوز لك ان تمسح عليه، خف من جلد امسح عليه، خف من قماش امسح عليه، يعني اي حاجه دخلت في معنى التساخين، لفافه او جورب او خف يجوز لك ان تمسح ان تمسح عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان يمسحوا على التساخين. والتسخين قلنا هي كل ما يسخن القدم او كل ما يسخن رجل الرجل، واباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل لان لبسه معصيه فلا تستباح به الرخصه. مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان طالما في معصيه فليس هناك رخص، يعني لا تستباح الرخص بالمعاصي، دي قاعده عند عند الامام احمد. لكن احنا بنقول، وطبعا الكلام ده كلام اهل العلم، يعني ان من ارتكب معصيه فعليه اثم هذه المعصيه، لكن يعني لا تمنعه من الرخصه، لا تمنعه من الرخصه. نضرب عمل بريئة في بلد معين. لما أحمد رحمه الله يقول له لا تمسح الكفين، يقول له لا تفطر في السفر، ما ينفعش تفطر في السفر، لا تقصر الصلاة، ما تصليش صلاة قصر. ليه؟ لأنه سافر سفر إيه؟ سفر معصية. وكما يقولون الرخص لا تنال بالمعاصي أو لا تناط إيه بالمعاصي. لكن الجمهور يرون أنه يجوز له المسح، يجوز له أن يفطر وهو مسافر، يجوز له أن يقصر الصلاة، وعليه اسمه إيه؟ وعليه اسمه المعصية في هذا السفر. وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة. طيب برضو عدم وصفهما البشرة، يعني أحيانا يكون الجورب خفيف جدا وترى القدم من ورائه أو ترى رجل الرجل من ورائه، فهذا يعني لا يؤثر على المسح، تمسح أيضا عليه، لأن هذا يعني في الشرع جورب، ويعني يسمى إيه أو يعني يقع موقع الكف ويجوز المسح عليه. لكن اشتراط إنه ما يكونش به مثلا أكثر من ثلاث خرق، يعني ما يكونش في ثلاث خروق يعني أو أكثر من هذا فلا يجوز المسح عليه. إنه يكون مثلا شفاف لا يجوز المسح عليه، إنه يصف البشرة، كل هذه الشروط ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. وقلنا الشرط الوحيد اللي هنحفظه ونهتم به لأن عليه دليل من السنة أن تلبس الخفين على طهارة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما المغيرة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأهوى إلى خفيه ينزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبستهما على طهارة فيجوز المسح الخفين. طيب برضو بيقول الإمام أحمد إيه؟ فيمسح للمقيم والعاصي لسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. بيقول يمسح قد إيه لابس الخفين ويمسح من إمتى، يعني مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، لكن يبدأ المسح من إمتى؟ كل هذا كلام نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. ثم جعلوا المقيم، حاضر حاضر أخونا يسأل، إحنا قلنا خلي أسئلة بعد المحاضرة عشان طهارة عينهما، يعني الخف هذا مصنوع من ايه؟ مصنوع من جلد، جلد طاهر مدبوغ، يبقى عينه طاهرة. طيب هذا الخف مصنوع من جلد خنزير، يبقى عينه ليست ايه؟ ليست طاهرة. فمعنى طهارة عينهما يعني الشيء نفسه الذي صنع منه الخف يكون ايه؟ شيء ايه؟ طاهر. طيب المقيم هنا بيقول بيمسح يوما وليلة، طيب مين تاني بيمسح يوما وليلة؟ العاصي بسفره. طب احنا بنقول ان المسافر ده يمسح كام يوم؟ ثلاثة ايام بلياليهن. ابن احمد قال لا، لا تستباح الرخصة بالايه؟ بالمعصية. فلو انه سافر لمعصية فلا يمسح الايه؟ الا يوما واحدا ايه وليلة، شأن وشأن ايه؟ شأن المقيم. لكن احنا بنقول ايه برضو عشان ما ننساش ان عليه اسم المعصية ويمسح ثلاثة ايام بلياليهن. طيب خلي بالك المسألة المهمة جدا دي، من متى يبدأ المسح؟ بعض أهل العلم، عاوز تكون إيه تصحصحوا معايا، بعض أهل العلم قال أنا لبست الخفين من ساعة ما ألبس الخفين، يعني من ساعة اللبس أحسب 24 ساعة، أحسب إيه؟ 24 ساعة، وهذا القول قول ضعيف، خلاص؟ يبقى المسح بيبدأ من حين اللبس، كلام صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. الإمام أحمد يقول إيه؟ يبدأ المسح من الحدث، يعني أنت لبست الخف بعد صلاة الفجر، أحدثت الساعة 10 الصبح، يبدأ المسح. احمد من امتى؟ من 10 الصبح ل 10 ثاني يوم ايه؟ الصبح، خلاص؟ ده يعني مذهب ايه؟ امام احمد. طيب المذهب الراجح ايه؟ ان المسح يبدا مش من الحدث، من الاول مسح بعد الحدث، من اول مسح بعد الايه؟ بعد الحدث. هضرب مثال عشان ايه؟ تستوعب الموضوع. واحد لبس الخفة بعد صلاة الفجر أحدث في الساعة التاسعة، وبعدين توضأ ومسح على الخفين في الساعة الثانية عشرة. على مذهب الإمام أحمد يمسح من إمتى لإمتى؟ من 9 لـ9، اللي يبدأ عنده المسح من الحدث، من أول إيه؟ إنسان ما يقع في الحدث. طبعا المذهب الراجح يبدا المسح من امتى؟ يبدا المده من الساعه 12 الى 12 ايه؟ الجايه. اذا مده المسح فيها 3 اقوال، منها قول ضعيف الا وهو المسح بعد اللبس مباشره. المده تبدا ايه؟ بعد اللبس مباشره، يعني لو واحد لابس الخفين بعد صلاه الفجر يبقى يمسح الى ايه؟ صلاة الفجر من اليوم التالي. قلنا القول ده ليس عليه دليل. القول بتاع الامام احمد بيقول ايه؟ يبدأ المسح من الحدث، احدثت عند صلاة الظهر يبقى تمسح الى ايه؟ صلاة الظهر في اليوم ايه؟ التالي 24 ساعة. طيب القول الراجح بقى انك بتبدأ تحسب المدة من اول مسح بعد الحدث، اول مسح بعد الايه؟ الحدث. فلو ان انسان احدث في الثانيه صباحا ومسح عند صلاه الظهر يقول له ايه؟ امسح ايه؟ 5 صلوات 24 ساعه يعني الى اليوم التالي. طب الجمله يا اخوانا اللي بيقولها كتير من الناس، انتبه معايا عشان ايه؟ الحاجات دي مهمه جدا يا اخوانا. الجمله اللي بيقولها كتير من الناس ان المسح 5 صلوات، المسح 5 صلوات ومدته 5 صلوات، دي جملة صحيحة ولا خاطئة؟ لا، جملة خاطئة. جملة ايه؟ خاطئة. يعني لو أن أحدهم قال لك إن المسح 5 صلوات مدته 5 صلوات، تقول له العبارة دي مش صحيحة. طب نضرب مثال، نضرب ايه؟ مثال. رجل توضأ، رجل توضأ ولبس الخفين وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يحدث، فهذه المدة ايه؟ لم يحدث. ثم انه احدث بعد العشاء، نقول له هتمسح بقى، هتمسح لحد الفجر بس؟ لا، نقول له من اول مسح بعد الحدث. يعني هو هيمسح امتى؟ هيمسح في صلاة الفجر القادمة، ما نقول له امسح من الفجر الى الفجر الايه؟ الذي بعده. واضح يا اخوان ولا في حاجة مشكلة؟ واضح. يبقى القول هنا ما عادي، مفيش مشاكل. اهم حاجه ما هنقول بنحسب له اليوم والليله من اول امتى بقى؟ من اول اللبس؟ لا. من اول الحدث؟ لا، وان كان هذا قول الامام احمد. من اول مسح بعد الايه؟ الحدث. احسب له بقى ايه؟ يوما وليله. لو مسح لقيام ليل او فريضه، المهم انه مسح، طالما انه مسح من بعد المسح هذا يحسب له ايه؟ يوما وليله، الا هو 24 ايه؟ ساعه. لكن لا يصح القول اللي بيقول ايه؟ ان المسح 5 صلوات، لان ضربت لكم مثال ان رجلا مسح وصلى 4 صلوات وايه؟ ثم احدث بعد ذلك، فهذا ايه؟ يعني لا يبطل مسحه. طيب ماشي. مساله، فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحذر في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. وده كله يعني واحد كان يعني مسافر ثم نوى إقامة في هذه البلد أو رجع إلى بلده التي يقيم فيها، كل هذه المسائل، أو كان في الحضر ثم ابتدأ سفرا، كل هذا يمسح يوما وليلة فقط، تغليبا لقاعدة ان اليقين يزول ايه؟ لا يزول بالشك، او قاعدة للعمل بما يتيقن له الانسان. ويجب مسح اكثر اعلى الخف، يبقى من اي الاماكن نمسح الخف؟ من اسفله؟ لا. من عقبه يعني اخره؟ لا، نمسح الخف ايه؟ من اعلى الخف، من اطراف الاصابع الى اعلى الخف، وتكون الاصابع ايه؟ مفرجة، تكون الاصابع مفرجة. ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه، ولا يسن، لا يسن ايه؟ مسح اسفل الخف، لانه تحصل به يعني القذارة. ومتى حصل ما يوجب المسح بطل الوضوء؟ فبنقول المسح الكفين يا اخواني لما يكون في حدث اصغر نمسح الكفين. طب لو هذا الانسان اصابته جنابة، هنا لا يمسح عليه، لا يمسح على الخفين، انما يبطل الوضوء، لابد من نزع الخفين وان يغتسل غسلا كاملا، ثم بعد ذلك لو شاء ان يلبس لبس. طيب، ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ لحديث صفوان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا صفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولليالهن الا من جنابة، الا من جنابة. طيب، في الخف بنقول يمسح عليه اذا كان هناك حدث اصغر، لكن لو في حدث اكبر لا يمسح على الايه؟ على الخفين. طيب الجبيرة يا اخواني، الجبيرة واحد ذراعه اتكسر، واحد ذراعه اتكسر، جبسوه او لفوه بجبيرة كما كان يفعلون قديما، هل هذه الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر؟ يبقى الجبيرة بتفترق عن الخفين في شيء. الخفين امسح عليهم طالما في حدث اصغر، طب في حدث اكبر لابد ان انزع عليه الخفين واتوضا او اغتسل ثم ايه؟ اتوضا. طيب، لكن الجبيرة تختلف عن ايه؟ عن الخفين، ان يمسح عليها لو هناك حدث اصغر او حدث ايه؟ او حدث اكبر. ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ او ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء، ونزع احد الخفين كنزعهما في قول اكثر اهل العلم. دي مسألة مهمة نحاول يعني نقول تفصيل فيها. واحد لبس الخفين على طهارة، يجوز المسح ولا يجوز يا اخواني؟ يجوز المسح. طيب، ثم انه خلع الخفين بعد ما لبسهم على طهارة، خلع الخفين، هل يبطل وضوءه؟ هل يغسل قدميه؟ ام ليس عليه شيء على الاطلاق؟ نقول تاني، واحد لابس الخفين على طهارة كاملة، يجوز المسح ولا يجوز؟ يجوز دون المسح. طيب، مسح الظهر والعصر وبعدين يعني ظهر له نخل الخفين فخلعهما لأي غرض من الأغراض، هل بيبطل وضوءه؟ هل نكلفه يغسل الرجلين فقط؟ هل نقول له ليس عليك شيء؟ التلات أقوال دول أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. منهم من قال ليس عليه أي شيء، يلبس خفين تاني ويعيش حياته ويمسح يوما وليلة، مش أي مشاكل خالص. ومنهم من قال بل يجب عليه غسل الرجلين، بل يجب عليه ايه؟ غسل الرجلين. ومنهم من قال يبطل ايه؟ يبطل وضوءه. والمسألة محل اجتهاد من أهل العلم، محل اجتهاد من أهل العلم. فلو قلنا إنه يتوضأ احتياطا لكان أسلم، يتوضأ احتياطا، ما نقولش إيه؟ نوجب عليه وضوء، لا، نقول يتوضأ إيه؟ احتياطا. لكن إيه ما يتوضأش وأخذ بقول أهل العلم إنه ليس عليه شيء؟ لا حرج. افرض إيه إن هو غسل رجليه فقط، أيضا لا حرج، قول من أقوال إيه؟ أهل العلم. أو انقضت المدة بطل الوضوء، لمفهوم أحاديث التوقيت. يبقى هنا بيبطل المسح على الخفين بثلاثة أمور: ما يوجب الغسل، يعني واحد أصابته جنابة نقول له خلاص ما ينفعش تمسح على إيه؟ على الخفين، انزعهما واغتسل. أو ظهر بعض محل الفضل على خلع الخفين هو يعني قد لبسهما على طهارة، بنقول دي ثلاثة أقوال لأهل العلم، وراجح أنه توضأ إيه احتياطا كما رجح ذلك بعض أهل العلم. المسألة الثالثة: واحد لابس الخفين على طهارة كاملة، يمسح؟ آه يمسح. يمسح من إمتى؟ يمسح من أول مسح بعد الحدث. طيب أحدث في الساعة التاسعة ومسح في الساعة الثانية عشر، قلنا خلاص امسح لحد 24 ساعة، الساعة 12 من اليوم الايه؟ التالي. طيب جت الساعة 12 من اليوم التالي وهو على طهارة، نقول له بقى ما ينفعش تصلي نافلة، ما ينفعش تصلي بهذه الطهارة لأن المدة خلاص انقضت، ولا نقول له ليس عليك شيء حتى تحدث ماسح تاني عشان ايه؟ نفهم المسألة دي. واحد قلنا مسح الساعة الثانية عشرة بعد أن أحدث في التاسعة مثلا، نقول له تمسح إلى الساعة الثانية عشرة من ثاني إيه؟ من ثاني يوم. طيب كويس. طيب الساعة الثانية عشرة ثاني يوم كان على طهارة، يعني مثلا صلى الظهر مثلا ولا زال على طهارته، نقول له بقى خلاص أنت إيه انزع خفين وبطل إيه المسح الخفين، ما عادش لك إيه وضوء، خلاص بطل وضوءك. ولا نقول له طالما انك ما احدثتش طهارتك ايه قائمه. الراجح من اقوال اهل العلم انه طالما لم يحدث فوضوءه صحيح وباق على طهارته وليس عليه شيء، اذا لا يخلع خفيه الا اذا احدث. طب لو ادركته صلاه العصر، ادركته صلاه العصر، يعني هو انتهى المسح امتى؟ انتهى المسح صلاه الظهر في اليوم التالي. طب ادركته صلاه العصر وهو على طهارته، يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي، مش عليه اي مشاكل، يصلي طالما هو على طهارته. احدث يخلع ايه؟ يخلع خفيه، خلافا لمن ذهب الى انه بانقضاء المده تنقضي الطهاره وينتقض الوضوء. طيب المسح على الخفين لا ننسى ان يقاس عليه المسح على العمامة للرجل، هل الرجل يمسح على عمامته؟ الجواب نعم، يجوز للرجل أن يمسح على الناصية، يعني ناصية رأسه والعمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية صلى الله عليه وسلم. والمسح على العمامة يا إخواني ليس له توقيت، ليس له إيه توقيت. احنا بنقول مسح الكفين يوما وليلا للمقيم، طيب المسح على العمامة له توقيت؟ لا ليس له توقيت. هناك بعض اهل العلم اشترط في المسح على العمامة ان تكون محنكة. يعني ايه محنكة؟ يعني تدور من تحت الايه؟ من تحت الحلق. يعني ايه برضو هذا الكلام؟ يعني يشق نزعها، لو نزعها فيها مشقة يعني. لكن طبعا هذه الشروط قلنا يا اخوانا ليس عليها أدلة، ليس عليها ايه؟ أدلة. فطالما إنسان يلبس عمامة فيجوز له المسح عليها، لكن لا يدخل في ذلك مثلا الطهية، ليست ايه؟ ليست عمامة ولا يجوز المسح ايه؟ عليها، حاجة زي الطهية مثلا يعني يسهل نزعها ومسح الرأس، فلا يجوز المسح مثلا على الطهية والأشياء التي ايه تشبه هذا اللباس، لباس الرأس هذا. طيب هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟ أي نعم، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تمسح على خمارها، يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تمسح على خمارها. فصل: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولا الحاجة غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزاء. عاوز يقول إن من كسرت ذراعه وجت تساوي ذراعه أو عمله كبيرة فإن يجوز المسح عليها، يجوز المسح على إيه؟ على هذه الجبيرة. طيب الجبيرة هذه لحد نصف الذراع مثلا، فبأغسل النصف الآخر وبمسح على الجبيرة. الإمام أحمد رحمه الله اشترط شرطا لا يكاد يوجد في الواقع، ألا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا لبستها على إيه؟ على طهارة، قياسا على إيه؟ على الخفين. نقول لواحد راجل يعني ذراعه مكسور ولا رجله مكسورة بتجبسها له، نقول له قوم اتوضأ علشان يجوز ذاك المسح على الجبيرة، طبعا كلام بعيد، كلام إيه؟ بعيد. إذا يجوز المسح على الجبيرة حتى لو لبستها على غير إيه؟ على غير طهارة. يبقى في فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. المسح على الخفين لابد ان تلبس الخفين على طهارة كاملة، لكن الجبيرة لا يشترط ان تلبس على طهارة. المسح على الجبيرة يجوز في الحدث الاصغر والاكبر، لكن الخفين لا يجوز المسح الا في حدث الايه؟ الاصغر فقط. فان اصابتك جنابة او حدث اكبر فلا يجوز ذاك المسح على ايه؟ على الخفين. كذلك هناك فروق بين الجبيرة وبين الخفين، ان توقية المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. طيب الجبيرة لا توقيت؟ ليس لا توقيت، انما توقيتها ايه؟ حد يعرف توقيت المسح على الجبيرة؟ اسمه البرق. البرق يعني ايه؟ ربنا يشفيه يعني. طالما ربنا شفاه ينزع بقى ايه؟ ينزع الجبيرة. اذا الجبيرة ليس لها توقيت الا البرق او ايه؟ او انه هذا الرجل يعني ايه؟ يشفى من كسره او وجعه. والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. الامام احمد يقول اذا لبست الجبيرة على غير طهارة فإن يجب عليه أن تتيمم مع الغسل، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها، لأن أو لحديث صاحب الشجة، لأنه لا يذكر الطهارة ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة. المهم بهذا نكون قد انتهينا من الجبيرة ومن المسح الخفين ومن الوضوء ونواقض الوضوء، والآن مع بعض الأسئلة. هل يجوز المسح على كم القميص، الكم يعني بتاع القميص، حتى لو كان ضيق بالنسبة لمرأة أو رجل؟ طبعا هذا لا لا يعني لا يجوز، ولم ترد به سنة، والله أعلم. تعاوز تبيل القميص عشان أوصل؟ لا أنا أرى أن أرى أن تباشر العضوة بالماء، تباشر العضوة بالماء، لكن كونك تسيبل الكم عشان تتوضا يعني لا اظن ان هذا صحيح يعني. اذا ما يجوز المسح على كم القميص، انما قلنا يجوز المسح على الخفين، يجوز المسح على الجبيره، يجوز المسح على الامامه، يجوز المسح على الخمار. طيب لو انا امراه تعاني من السكر فلا تقدر على سقط في ثوبها واذا كلف طيب السؤال ملخصه يعني لو ان رجلا او امرأة به سلس بول، يعني ايه سلس بول يا اخوانا؟ يعني لا يتحكم في بوله، ينزل منه دون ان يشعر به، والسمس يا اخواني بيكون في البول، واحيانا يكون السلس في الريحي، بعد عنده حاجه اسمها انفلات الريحي، لا يشعر بان الريح خرج منه، يبقى عند هذا عنده سلس. السلس ايه؟ سلس انفلات الريحي. احيانا يكون السلس في الغائط او البرائز، الانسان يكون عنده اسهال دائم لا يتحكم في نفسه، ده برضه سلس. من السلس ايضا المرأة المستحاضة، مش المرأة الحائض، الحائض دي عارفينها، لكن المستحاضة التي ينزل منها الدم يعني مدة طويلة 6 شهور أو سنة أو سنتين، دي أيضا بتدخل تحت إيه؟ تحت باب السلس. يبقى السلس قلنا عندنا 4 حاجات: البول، الريح، الدم عند المستحاضة، الغائط او البراز عند من عنده اسهال ايه؟ اسهال دائم. ده يتصرف ازاي مع موضوع الطهاره والوضوء؟ ده بنقول له توضأ قبل كل صلاه. موضوع تعمل ايه بقى؟ تتوضأ قبل كل صلاه. طيب وانت تصلي كان البول يتقاطر منك، صار صحيحة. طيب وانت تصلي كان الدم ينزل منك في استحاضه، الصلاة صحيحة. وأنت تصلي كان عندك انفلات في الريح وأنت داخل الصلاة، أيضا صلاتك صحيحة. إذا بنكلفك بحاجة واحدة بس، إنك أنت تتوضأ قبل كل صلاة. دي علاج لإيه؟ الجماعة اللي عندهم سلس بول. اتفضل. هنا بيسأل عن الملابس التي يلبسها صاحب العذر أو صاحب سلس البول أو الريح أو ما إلى هذا أو الاستحاضة. بالنسبة اللي عندها استحاضة بتربط خرقة تحمي نفسها من نزول الدم، تحمي ملابسها والمكان اللي بتصلي عليه من نزول إيه؟ من نزول الدم، وتحاول أن إيه؟ أن تنظف نفسها بين الحين والآخر. وكذلك إذا أصاب الملابس أي نوع من أنواع النجاسات من البول، فالإنسان أيضا إيه؟ أن يطهر الملابس التي يصلي فيها، والله أعلم. طيب لو أن رجلا استحمى ثم توضأ ولم يلبس ملابسه قبل الوضوء، قبل الوضوء بس ما سمح رجل صلى، هل الوضوء صحيح؟ طب إيه المشكلة يعني؟ واحد يعني توضأ وهو عريان، هل الوضوء صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، ليس فيه شيء، طالما أنه لم يلمس ذكره فوضوء صحيح وليس فيه شيء. طيب الإنسان المتوضئ أو المرأة المتوضئة ثم أصابتها نجاسة، يعني واحد متوضئ أو امرأة متوضئة ثم أصابتها نجاسة، مثال امرأة مثلا رفعت صبيها وكان عليه أثر نجاسة فلطخ ثيابها، هل وضوءها هذا ينتقض؟ هل دي نواقض الوضوء؟ ليس من نواقض الوضوء، إنما عليها أن إيه؟ أن تطهر ثيابها ويكفيها ذلك ووضوءها صحيح. طيب هل المسح على القفا صحيح ام لا؟ ليس في السنة من سنن الوضوء المسح على ايه؟ مسح القفا، بل هذا يعد ايه؟ يعد من البدعة، والله اعلم. ايوه خير. لو ان انسانا يعني ايه يتوضا واحدث اثناء وضوء يعمل ايه؟ يعمل وضوء من اوله، ولا يعمل ايه يعني؟ انا بعتذر لجماعه قلت لهم اجيب على الاسئله بتاع الاسبوع الماضي، في الحقيقه ضاع مني كتاب وضاع مني الاسئله الاسبوع اللي فات كله، فربنا يسلم. هل يحس الميت السؤال مش واضح، وبعدين انا مش بتاع اموات، احنا بتاع فقه يا اخواننا، احنا بتاع فقه. لو واضح كنت اجيب عليه بس مش واضح. اذا كان شخص احدث وهو في صلاة الجماعة كيف يخرج من الصلاة وهل عليه اثم اذا بقي في الصلاة وعاد الصلاة بعد ذلك؟ كل يبقى في الصلاة بغير طهارة طبعا هذا آثم. هذا ايه آثم؟ بل ان بعض اهل العلم عد ذلك كفرا، عد ذلك ايه من اعمال الكفر ان تصلي على غير طهارة عدوك الاستهزاء بالدين يعني. طب ماذا يفعل هذا الرجل عشان ما تحركش يعني؟ السنة دلتنا على ان الرجل اذا احدث في الصلاة يأخذ بأنفه، يأخذ بإيه؟ بأنفه، زي يكون يعني هو إيه؟ هو اللي بيشتكي من إيه؟ من صدور إيه؟ ريح من اللي حواليه يعني، ويخرج من الصلاة ويتوضأ، يعني ليس فيها مشكلة إن شاء الله عز وجل. هل هناك أحد يعرف الغيب من المسلمين؟ إيش معنى يعني؟ المسلم يعني يعني هل هناك أحد يعرف الغيب من المسلمين أو غير المسلمين؟ وتنبؤوا أشياء ستحدث وقد حدثت بالفعل، حدثت بالفعل دين يعني يمكن يعني ايه تكون جت معاه كده يعني، لكن ليس هناك من يعلم الغيب الا الله. قل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون، كلام يعني نهائي. اذا فاتتني صلاة الظهر واذن لصلاة العصر وأردت أن أجمعهما فبأي صلاة أبدأ؟ طيب، إذا فاتتك صلاة الظهر وأذن لصلاة العصر، أنت كنت نائم، كنت نائما وفاجأك العصر بالأذان، فتصلي الظهر أولا وبعدين تصلي العصر مراعاة للترتيب. طب المسألة بقى يعني اللي ما جاتش في السؤال لكنها مسألة شائكة، واحد فاتته صلاة الظهر نزل المسجد لهم بيصلوا، لهم بإيه؟ بيصلوا، فهل يصلي معهم العصر ولا يصلي معهم الظهر؟ العلماء قالوا في هذه المسألة أقوال كثيرة، هل يصلي معهم الظهر وبعد كده يصلي الايه؟ العصر مراعاة للترتيب. قول ثاني يقولون بل يصلي معهم العصر، صلاة الحاضرة يصلي معهم الايه؟ العصر، ثم يصلي الظهر بعد ذلك، لأن الترتيب عند هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الترتيب عندهم ليس بشرط وليس فرضا. طيب، قول الثالث في المسألة أن تصلي العصر مع الناس نافلة، صلى الله عليه العصر إيه؟ تنوي النافلة، ثم صلي الظهر وبعد ذلك تصلي العصر. إذا مثلا فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأولاني يقول تصلي الظهر مع الجماعة وبعدين تصلي العصر لوحدك. القول الثاني يقول لا، صلي العصر وبعدين تصلي إيه؟ الظهر، لأن الترتيب ليس بشرط عند هؤلاء. القول الثالث بيقول لا، ده أنت تصلي العصر مع الناس بس تنوي به النافلة، صلاة السنة يعني، ثم بعد ذلك تصلي الظهر والعصر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Oh.